الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب المسح على العمامة على الناصية على العمامة مع الناصية. وفي الباب السابق المسح على العمامة، والفرق بين البابين أو بين موضوعي البابين أن المسح على العمامة وحدها يكون فيما إذا كانت مغطية الرأس بما في ذلك المقدمة التي هي الناصية. أما إذا كانت العمامة ليست ساترة لمقدم الرأس الذي هو الناصية، وإنما قد بدا شيء من الرأس، فإنه يمسح على الناصية المكشوفة وعلى العمامة، يعني يجمع بينهما، لأن جزءا من الرأس وهو مقدمه الذي هو الناصية مكشوف، وما وراء الناصية مغطى. فإذا كانت العمامة بها على هذا النحو وعلى هذا المنوال، فإن المسح يكون على العمامة مع الناصية، يعني يجمع بينهما المكشوف من الرأس والمغطى من الرأس بالعمامة. وأما ما المسح على العمامة وحدها فهذا فيما إذا كانت مغطى كانت العمامة مستوعبة للرأس ومغطى والرأس مغطى كله بالعمامة، فإنه في هذه الحال إنما المسح على العمامة ليس على الناصية، لأن الناصية مغطاة. والمسح على العمامة على الرأس كله، أي العمامة التي غطت الرأس كله. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الناصية والعمامة وعلى خفين، يعني فيكون جمع بين المسح على الناصية لأنه قد كشف شيء من مقدم الرأس، وعلى العمامة التي غطت ما وراء الناصية وما بعد الناصية. هذا هو الذي يدل عليه الحديث. وكما أشرت المسح يكون على العمامة كله على العمامة وحدها إذا كان الرأس كله مغطى بها ولم تكن الناصية مكشوفة. أما إذا كانت الناصية مكشوفة والعمامة لا تغطي الرأس كله، وإنما تغطي ما وراء الناصية، فإنه في هذه الحالة يكون المسح على الناصية والعمامة. وقد عرفنا فيما مضى أن العمامة التي يمسح عليها هي المحكمة المشدودة التي يصعب نزعها والتي يشق نزعها، والتي هي معروف عند العرب، والتي استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكون تحت الحلق. أما إسناد الحديث